جلس الجميع مع الحديث ونوره ليقدموا منه الصحيح موثّق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعظم مقامات الدين على الإطلاق مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا المقام الذي يشمل مقامات الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. هذا المقام الذي يشمل كل جوارح الإنسان، فللسان عبودية، وللسمع عبودية، على اللسان عبودية، وعلى السمع عبودية، وعلى البصر عبودية، وللأيدي عبودية، وللأرجل والأقدام عبودية. هذا المقام الذي أثنى الله عز وجل به على خواص عباده المؤمنين، كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قام عبد الله، وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وأثنى الله عز وجل على عباده الصالحين من قبل، فقال الله عز وجل في شأن نبيه أيوب: إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. مقام العبودية ما حقيقته؟ وما فضله؟ وما صور العبودية؟ وكيف نصل إلى هذا المقام العالي؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة المباركة، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الوقت حتى نصل إلى حقيقة هذا المقام. يسعدني ويشرفني في البداية أن أنزل ضيفا على مشايخنا الكرام، فضيلة الشيخ سماحة الوالد الشيخ محمد حسان. أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ عبد الله شاكر، أهلا وسهلا بحضرتك. فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام، أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ الغريب رمضان، فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي، أهلا وسهلا بكم جميعا، حالتم أهلا ونزلتم سهلا. أتوجه مباشرة فضيلة الشيخ محمد، ما حقيقة العبودية؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فالعبودية من حيث التأصيل اللغوي عبد يعبد عبادة وعبودية، فهو عابد والمفعول معبود. والعبودية هي الذل والخضوع والانقياد والطاعة والاستسلام. والعبودية تنقسم إلى نوعين، أو هي نوعان: عبودية قهر واضطرار، وعبودية حب واختيار. أما عبودية القهر والاضطرار فهي لا ينفك عنها عبد في الكون بحال من الأحوال، كلا كلا، بل لا ينفك عنها شيء في الكون كله، من عرشه إلى فرشه، ومن سمائه إلى أرضه. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.
الله أكبر. الله أكبر.
وقال الله جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. أولئك الذين لم يحققوا العبودية للملك الوهاب جل وعلا، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. الحديث يطول. أما العبودية التي نريدها والتي من أجلها خلق الله الكون كله، بل وخلق الجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل، هي عبودية الحب والاختيار. وعلى قدر تحقيق العبد لهذا المقام من عبودية الحب لله والرضا عن الله والإذعان لأمره والاستسلام لشرعه والذل في طاعته وهو في غاية الحب له والرضا عنه، بقدر ما يحقق العبد من هذا كله يكون مقامه وتكون رفعته وتكون مكانته عند الله جل وعلا. ولذا كما تفضلت أثنى الله جل وعلا على أهل العبودية بالعبودية في أعلى وأشرف مقاماتهم. قال تعالى قبل سيدنا رسول الله في حق نبي الله عيسى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فأهل العبودية هم أهل الشرف، هم أهل المقام الأعلى. سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالعبودية لله شرف، والعبودية لله رفعة، والعبودية لله قربى. فحقق العبودية وأنت في غاية الحب والاختيار، وأنت في غاية الذل والقهر والاضطرار، ليرفعك العزيز الغفار في الدنيا والآخرة. فعلى قدر تحقيقك العبودية تكون منزلتك ومكانتك عند رب البرية، بل وعند سيد البشرية.
الله أكبر، ما شاء الله، جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ عبد الله شاكر، هاخد الطرف الأخير من كلام فضيلة الشيخ محمد، إن على قدر عبودية العبد لربه سبحانه وتعالى تكون المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. أستشعر دائما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم عن نفسه كان دائما ما يقول: إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد، أشرب كما يشرب العبد. ولما دخل عليه قوم فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. كلما ازداد العبد لله عز وجل عبودية، كلما ارتفع الله عز وجل، رفع الله عز وجل قدره. أحب من حضرتك تذكرنا ببعض الفضائل التي قد تصيب الإنسان إذا كان فعلا عبدا لله عز وجل كما أراد الله عز وجل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. أشكرك ما شاء الله وتغششنا الجواب، جزاك الله خير.
الله يحفظك شيخنا، ربنا يرفع قدر حضرتك.
أولا أقول بأن الكون كله والخلق كله ما خلقهم الله وأوجدهم إلا ليحققوا العبودية لله تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما كان الكون كله إلا لتحقيق هذه العبودية لله تبارك وتعالى. أما عن يعني طلبك في أن أتحدث عن يعني فضائل هذه العبودية وكيف يرتفع بها العبد، حقيقة العبودية إذا تمثل العبد بها لربه ومولاه نال خيرا كثيرا وفضلا عظيما من الله عز وجل. نتأمل كده بعض آيات القرآن الكريم. الله لطيف بعباده، من منا لا يريد اللطف الله، لطف الله تبارك وتعالى.
الله أكبر.
من منا يعني لا يعيش إلا في كنف ربه سبحانه وتعالى ومولاه. من أشرف المقامات مقام العبودية لأهل الإيمان، الله تبارك وتعالى أضاف إضافة تكريم وتشريف العباد إليه، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومن هذا المنطلق كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أمام أصحابه أنه عبد، وكأنه يفتخر بذلك أنه عبد لربه ومولاه. لما الله عز وجل أولا أمره بذلك: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، صلوات الله وسلامه عليه. ولما أراد أن يقوم بتنفيذ هذا الأمر الموجه إليه وقام حتى تورمت من هذا القيام قدماه، كما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث البخاري ومسلم، طلبت منه أن يخفف على نفسه، أجابها بنفس اشتقاق الأمر الموجه إليه من رب: أفلا أكون عبدا شكورا، صلوات الله وسلامه عليه. العبودية لله رفعة، والله تبارك وتعالى زكى الأنبياء والمرسلين بها. قال عن عبده نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، صلوات الله وسلامه عليه. فالعبد إن أراد أن يرتقي في أعلى المقامات والدرجات فليكن عابدا لرب الأرض والسماوات. العبودية لله تبارك وتعالى رفعة، العبد يرتفع بها إلى مقام عظيم، وإذا وقف بين يدي الجليل الكريم نال الأجر من الله تبارك وتعالى على هذه العبودية. العبودية لله تبارك وتعالى شأنها عظيم وأمرها خطير، ويجب على الناس جميعا أن يحققوا هذه العبودية إن أرادوا فضل الله تبارك وتعالى. وليعلم الجميع أن الكون كما ذكر فضيلة الشيخ مقهور تحت إرادة الله عز وجل وعبد لله عز وجل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا ولكن أنادي أهل الإيمان فلتكن عبوديتكم لله عن طواعية واختيار.
الله أكبر. جزاك الله
وحب لرب العرض والسماء سبحانه وتعالى. والعبادة تحتاج إلى جانب الذل الحب وما إلى ذلك، وهذا مقام كبير. أسأل الله أن يوفقنا لعبادة.
آمين يا رب. آمين يا رب. فضل الشيخ وحيد، أخش في سؤال مع حضرتك مباشرة، كيف نصل إلى هذا المقام؟ وهل الوصول لهذا المقام صعب؟ بعض الناس لما بتسمع هذه المصطلحات العبودية، اليقين، التفكر، يظن بعض الناس أن الوصول إلى هذه المقامات شيء عسير صعب، فهل الوصول إلى العبودية شيء عسير؟ وكيف نصل إلى هذه العبودية؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، من عرف حقيقة نفسه وعرف مقام ربه وصل إلى العبودية. من عرف أن نفسه أمارة بالسوء احتاج إلى الاستغفار والندم والتوبة إلى الله تعبد لله. من عرف أنه فقير محتاج إلى الله في كل أحواله وأقواله علم حقيقة ربه تعبد لله بالافتقار إليه. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فقراء البدن، فقراء الروح، فقراء النفس، فقراء الحاجة، كل أحوالكم أنتم تفتقرون فيها إلى الله
سبحانه وتعالى.
ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصح معاذ بن جبل فقال: إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لم يقل له: كن ذاكرا شاكرا محسن العبادة. قل: اللهم أعني. أعني يعني لن تصل إلى درجة الذكر ولا الشكر ولا حسن العبادة إلا بإعانة الله. افتقار، وهذا الافتقار هو العبودية. فمن أراد أن يصل إلى العبودية لابد أن يعرف حقيقة نفسه، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول للعبد من حالة إلى حالة إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى. وإذا أردت أن تصل إلى العبودية فاعلم أن الله يحب المتعبدين، فكن منهم إذا أردت أن يحبك الله. ولذلك أنا أعجب ممن يدعي محبة الله جل وعلا ثم يسمع المنادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ويؤخر الصلاة. أين المحبة التي في القلب؟ أين العبودية التي تدعيها؟ ثم اعلم أن الله الذي خلق لك العينين خلقهما لطاعته. يا من تعصى الله بعينيك، اعلم أن الله قادر أن يسلب ضوءهما. فاعبد الله، فاعبد الله بالنظر إلى ما يحب. يا من تعصي الله بلسانك، الذي خلق لك اللسان هو الله، ولو شاء لأمسكه عن الكلام فظللت أبكم لا تتكلم. وهكذا يا من تعصي الله بمالك، من الذي أعطاك المال؟ من الذي أعطاك العقل لتفكر لجلب المال؟ من الذي رزقك الصحة والعافية والمال والجاه والسلطان؟ إنه الله. فتذلل وتواضع لكي تكون عبدا لله متواضعا له سبحانه وتعالى. ولذلك أقول لكم: لن نحقق العبودية حتى نحقق الذل والحب معا كما أشار المشايخ. تذل لله وتحب الله فتعبد الله فيرضى الله عنك.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. دكتور غريب، العبودية لله سبحانه وتعالى، هل هي باللسان فقط؟ ولا هي بالعين؟ ولا هي بالأذن؟ هل العبودية بالجوارح الظاهرة فقط؟ ولا بالجوارح الباطنة؟ كيف بعد ما الشيخ ذكر أن أصل العبودية ذل وحب، عايزين نتعرف بعد ذلك على مسألة صور العبودية. الصور متنوعة مختلفة، فأرجو من حضرتك تعرج بعض الشيء على مسألة صور العبودية وكيف يستطيع الإنسان أن يجمع بين هذه الصور كلها. يمكن سبحان الله كان من عجيب تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه للعبادة، أنه قال تعريف يجمع كل الصور، فقال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وأضاف بعض أهل العلم والبراءة من كل ما يخالف ذلك. ياريت لو حضرتك تذكرنا ببعض صور العبودية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وكل سؤال وجهته للمشايخ محتاج ساعة لو هنتكلم باختصار، يعني المشايخ كلموا باختصار في الموضوع محتاج ساعة. فبقول صور العبودية أنا مش هقول على تنوعها كتير قد إيه، إنما يكفي أن أقول بتعدد أفعال الإنسان تتعدد العبودية. شوف الإنسان بيتصرف كم تصرف، بالعين واللسان والأذن والجوارح كلها والقلب، يعني صور العبودية كثيرة جدا. بل الإنسان قد يحول العادة إلى عبادة، لو أنا أكل لأتقوى على الطاعة صار الأكل عبادة، لو أنام لأتقوى على العبادة، وهكذا. فالعبادة معنى واسع جدا، صبغة عامة إن أردت أن تطلق عليها. إنما لو هنتكلم بقى عن المفردات الكلام يطول جدا جدا، لكني سأخذ مثالا وهو من الأمثلة التي أعطاها الشرع اهتمام كبير جدا جدا، ألا وهو الدعاء. الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام يكفينا أنه قال الدعاء هو العبادة. عندنا الصيام عبادة، الذكر عبادة، بر الوالدين عبادة، الحج عبادة، العمر عبادة، الصدقة عبادة، الكلمة الطيبة، كل ده عبادة. ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام ليقول، لم يقل الصلاة عبادة، ولم يقل، بل قال الدعاء هو العبادة. معنى كده إيه؟ معنى كده أنه ليس نهاية الأمر أن يتحقق ما أطلب. لما أنا عايز مثلا حاجة معينة، هذا ليس نهاية الأمر، إنما أعلى ما في الأمر هو الحسنات التي أحصل عليها من مجرد الدعاء، وليس تحقيق المطلوب هو أعلى شيء. أعلى شيء قد يكون هو الحسنات التي لا يتخيل الإنسان كم هذه الحسنات التي يحصل عليها من وراء الدعاء. مد اليدين إلى الله تبارك وتعالى، نحن لا نعرف قدر هذا الفعل عند الله سبحانه وتعالى، مقامه عظيم جدا جدا. سنفاجأ يوم القيامة حينما نرى في صحيفتنا كم الحسنات المذهل، فنتحسر بعد ذلك على كل لحظة عدت لم ندعو الله تبارك وتعالى. لذلك كان أعجز الناس من عجز عن الدعاء. الدعاء حالة من الانكسار والذل والافتقار والتضرع، حالة من القرب إلى الله تبارك، من الله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دعاء افتقار تضرع، زي ما تذكرت هنا قولة شيخ الإسلام رحمه الله حينما قال: والفقر وصف ذات لازم لي أبدا كما أن الغنى وصف له ذاتي. يسقي معنى الافتقار عند العبد اللي هو حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى الدعاء. الدعاء لما يجي ابن عباس يصف هيئة السنة في هيئة الداعي، انه بيمد يديه، يمد يديه الى السماء، يمد يديه تبارك وتعالى هكذا، يقول: باطن الكفان لأعلى وظاهرهما لأسفل متقاربتان هكذا. لو الإنسان بص على نفسه في صورة وهو عامل كده، والله قلبه يخشع، قلبه يخشع من شدة الانكسار والذل وهيئة المسكنة لله سبحانه وتعالى. ماذا تريد يا أيها المتضرع المتعبد بهذه الهيئة وهذه الصورة وهذا الذل وهذا الافتقار؟ حقيقة العبودية فعلا موجودة في الدعاء والتضرع والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، أنا هدي بس عشان الوقت خلاص، هدي مثل بسيط، والمثل ده وإحنا في شهر القرآن متعلق بالقرآن. لما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطلب دعاء، أعلى صورة من صور التضرع بين يدي الدعاء، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. افتقار ملوش حل، ملوش مثيل. ناصيتي بيدك، انقيادة هو استسلام. ماض في حكمك، وبعدين حسن ظن، والحمد لله احنا عبيد لله سبحانه وتعالى. عدل في قضاؤك. ثم يأتي لطريقة أخرى في الطلب وفي التوسل بين يدي الدعاء، يقول أسألك بكل اسم هو لك. وده أزعم أنه المرة الوحيدة اللي النبي دعا فيها بالشكل ده، أسألك بكل اسم هو لك صلى الله عليه وسلم، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، افتقار وتضرع عجيب أن تجعل القرآن ربيع قلبي. فدي طريقة وهدي النبي، وده نموذج من النماذج التي كان يتضرع بها النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الدعاء.
كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم مع أصحابه فقال لهم كان داود أعبد البشر عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر أصحابه بعبودية الأنبياء والصالحين من قبله، فذكر لهم أن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وذكر أن أحب القيام إلى الله قيام داود، بل ذكر الله تبارك وتعالى لنا في كثير من الآيات عبودية الأنبياء والصالحين من قبلنا، كما ذكر الله عز وجل عبودية داود عليه الصلاة والسلام لما من الله عز وجل عليه بالعلم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. فما من نبي ولا عبد صالح نزل هذا المقام إلا وأثنى الله عز وجل عليه في كتابه. وأرجو من الدكتور عبد الرحمن أن يذكرنا ببعض المواقف التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها حال المتعبدين له في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العبادة كما تفضلت الشيخ أحمد، تعريف الشيخ الإسلام ابن تيمية تعريف شامل جامع، وصف فيه العبودية بالعبادات الظاهرة والباطنة، ببساطة لكل جارحة عندك وفي كل وقت أنت فيه لله جل وعلا عليك فيه عبادة. الأنبياء طبعا جمعوا كل هذا. أود أن أقف على كلمة شيخ الإسلام ابن قيم حقيقة رسمت حياتي، وهو يذكر اختلاف الناس في فهم هذه العبادة. فذكر ابن القيم قال إن بعض الناس يظن أن أقرب العبادات إلى الله جل وعلا هي الزهد في الدنيا، فتراه يترك الدنيا ويتقلل من الثياب ويزهد في الطعام و ثم قال وبعض الناس يظن أن أفضل العبادات هي العبادات المتعدية، فتراه ينشغل بالدعوة وبنشر الصدقات للناس وبزراعة الخير عند الناس، وبعض الناس يظن أن أقرب العبادة هي طلب العلم فهي التي يتعبد بها لله جل وعلا على بصيرة، وهي ثم ذكر أن بعض الناس، ثم في أخير قال أما أهل التعبد المطلق، هذا اللفظ اللي سماه ابن القيم أهل التعبد المطلق الذين إن ذكر القائمون تجده وسطهم وإن ذكر المنفقون تجده يسبقهم وإن وجد المجاهدون تجده معهم، فهو لله جل وعلا عليه في كل وقت عبادة. هي دي أصناف العبادة اللي لو بحثت في آية القرآن أو استقرأت آية القرآن أو حتى حياة الأنبياء والصحابة ستجدهم أنهم لهم عبادة في كل هذا. أنا أعجب مثلا لما تجد طالب حديث محدث، أنا رأيت هذا بعيني، يتعلم الحديث وفي الوقت اللي هو قبل المغرب بربع ساعة ولا تلت ساعة تجده مشغولا بتحقيق حديث، أجي أقول له أذكار المساء، يقول لي أنا في حاجة أهم. لما يأتيك ضيف وأنت تمسك المصحف تقرأ القرآن، العبادة التي يريدها الله منك الآن هي إيه؟ قراءة القرآن أم إكرام الضيف؟ هو إكرام الضيف. الله جل وعلا لو أنت تقرأ القرآن وسمعت الأذان، السنة أن تردد الأذان، فالله جل وعلا يريدك بإيجاز أن تعبده كما يريد لا كما تريد، ببساطة أن تعبد الله جل وعلا كما يريد لا كما تريد. فاللي ربنا وسع عليه من المال الله يريدك أن تشكر الآن، اللي سلب منه المال الله يريدك أن تصبر الآن. لما تفضلت وذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان داود أعبد البشر، لم كان ملك وكان نبي وكان مجاهد ولم يشغله كل هذا عن العبادة لدرجة أن الله جل وعلا أمرنا، لا ده ربنا ذكر إن الجبال أعجبت بعبادته، يا جبال أوبي معه والطير، سبحوا كما سبح داود، اعبدوا كما عبد داود، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، النبي هو بيقول ذلك، داود أعبد البشر قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، أحب القيام لأنه كان يعطي وقت العبادة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. سيدنا سليمان ولده كان ملكا وأوتي ما لم يؤته أحد من بعده، ولم ينشغل عن الله جل وعلا بالعبادة، لم ينشغل عن عبادة الله جل وعلا بملكه ولا بسلطانه. الشاهد أنك تعبد الله جل وعلا لا كما تريد أنت، بل كما يريد هو سبحانه وتعالى. أعطي لكل وقت عبادته، لكل جارحة عبادتها، لكل إنسان عبادته. إن لربك عليك حقا، إن لبدنك عليك حقا، إن لزورك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا. تلك هي العبودية ومعنيها الشامل، والله أعلم.
إزايكم أخي، إحنا معنا دقيقة واحدة، فأنا حابب من حضراتكم توجهوا رسالة الآن تكون تطبيق عملي للمشاهدين الآن. فضلت الشيخ محمد حسان، حضرتك شايف إيه أفضل عبادة الناس يقدموها الآن وهم في رمضان؟
أن يحرصوا على قراءة القرآن وأن يكثروا من ذلك.
الله أكبر. فضلت شيخ عبد الله شايف.
عبادة الرجاء.
عبادة الرجاء.
نعم.
الله أكبر. فضلت شيخ وحيد.
عبادة صوم الجوارح.
صوم الجوارح. الله أكبر. دكتور غريب.
لا يمل السؤال.
الدعاء ما شاء الله لك وتب الله. دكتور عبد الرحمن.
العبادتان اللتان اختص بهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، الجود ومدارسة القرآن. مش بقول الإنفاق ولا قراءة القرآن، إنما أقول الجود
إن شاء الله
ينفق وينفق وينفق خيراً. ومدرسة القرآن مش القراءة بس.
جزاكم الله خيرا، كانت هذه مفاتيح خير لنا جميعا نتمسك بها في هذه الأيام المباركة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا فيها الصيام والقيام والقرآن، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العبودية الحقيقية في هذه الحياة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل آخر لحظة في حياتنا جميعا ونحن متحققين بمقام العبودية له سبحانه وتعالى. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من أجمل اللحظات ذاك الملتقى، حيث المحبة والمودة والتقى، في مجلس العلماء هذا نلتقي. يا سعد من يرقى لذاك الملتقى.